الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في تفسير هذه الآية المباركة ورد أن من الأقوام التي أسلمت لله طوعا الأنصار، أهل المدينة وبنو عبد القيس أي أهل البحرين والقطيف والأحساء. وحديثنا هذه الليلة يتناول تاريخ التشيع في هذه المنطقة من بلاد المسلمين، حيث فيها البذور المبكرة للولاء لأهل البيت سلام الله عليهم. عندما نرجع إلى التاريخ نجد أن بدايات الإسلام بصورة فردية في المنطقة كانت مبكرة وسابقة على هجرة النبي إلى المدينة، يعني قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة كان هناك أفراد في هذه المنطقة قد آمنوا بالرسالة، ويذكرون أن رجلا يسمى بالأشج العبدي، أشج يعني اللي صابته شجة، العبدي نسبة إلى عبد القيس اللي هم كانوا سكنت هذه المناطق وهم من قبيلة ربيعة القبيلة الكبيرة في تاريخ المسلمين. هذا الرجل الأشج العبدي كان قد أخبره راهب مسيحي في دارين بأن نبيا سيبعث، هذا الكلام قبل أن يظهر النبي دعوته وبعثته، بأن نبيا سيبعث بحسب الكتب المسيحية الموجودة عندهم، وأن هذا من علامته أن لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية، وأن بين كتفه خاتم النبوة، فإذا حصلت فأنت محظوظ بالإيمان به. توفي هذا الراهب الذي كان يقطن دارين، وكانت همة الأشج أن يحصل على النبي، ففي كل موسم من المواسم للحج، طبعا الحج كان موجود حتى أيام الجاهلية بس بطريقة أخرى، ولكن في ذي الحجة وببعض الترتيبات، فكان في كل موسم من مواسم الحج يرسل ابن أخته حتى يتعرف هل بعث هذا النبي أو لا، وفي سنة بعثة النبي إجا هذا ابن الأخت إلى مكة وتبين أن شخصا يدعى محمد بن عبد الله قد أعلن أنه مبعوث وأنه يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل. فإجا هذا الرجل قدم إليه شيء، قال هذه صدقة، فلم يقبلها، قدم له هدية قبلها، ثم تلطف حتى رأى خاتم النبوة، والنبي ساعده على ذلك أيضا وقل قصته، فأخبره أنه هو النبي المبعوث، وأنه يعلم أن الأشج العبدي قد أرسله إلى هذا المكان، فهو هذا آمن وذهب إلى خاله، رجع خبر عن لقائه مع النبي، فأسلم ذلك الرجل العبدي الأشج العبدي، عبدي نسبة إلى عبد القيس اللي هم قبيلة كانت مستوطنة لهذه المناطق ما بين القطيف والأحساء والبحرين. هذه أول ما يذكر من الإيمان الفردي بصورة فردية، هذا أسلم، ابن أخته أسلم، بعض عائلته أسلموا أيضا، وكان إسلاما محدودا. لكن بعدها بمدة عندما هاجر النبي إلى المدينة في حوالي السنة الرابعة للهجرة، النبي أرسل رسالة من قبله إلى المنذر ابن ساوي العبدي زعيم هذه المنطقة. المنطقة هذه كانت محتلة من قبل الفرس، الإيرانيون أيام الأكاسرة كانوا قوة عظمى مسيطرة على أجزاء من العراق، على أجزاء من هذه المنطقة، ونظرا لأن هذه المنطقة من المناطق الخصبة والغنية بالثروة السمكية، باللؤلؤ، بالزراعة، بالعيون، فكانت منطقة مطمح إلى الآخرين، سيطر عليها أكاسرة الدولة الفارسية، وعينوا واحدا من أبناء القبيلة كرئيس وزعيم. عقال هذولا يعني يفتهموا أنه إذا إجوا أخذوا بلاد خلي عينوا الوالي من أهلها، ما يجيبون إليهم واحد من برا. طيب، فعين عليها رجل من أبناء عبد القيس، عبدي يسمى المنذر ابن ساوي العبدي، رجل معروف في المنطقة وعنده شخصية والناس يحبونه، فعين واليا عليها من قبل الأكاسرة الفرس. النبي في هالأثناء في سنة 4 للهجرة تقريبا أرسل رسالة، لأنه كان يدعو المناطق البعيدة عن مكة والمدينة للإسلام، فأرسل رسالة إلى المنطقة إلى هذا الوالي، إلى المنذر ابن ساوي العبدي، يدعوه فيها إلى الإسلام وأن يدعو قومه أيضا إلى الإسلام. كانت الرسالة بيد رجل من المسلمين اسمه العلاء الحضرمي. اجى العلاء الحضرمي، وصل إلى مضارب عبد القيس، أعطى رسالة النبي إلى المنذر، المنذر ابن ساوي باعتبار عند بعض السابقيات، لأنه قلنا أنه قسم من العبديين أسلموا قبل هذه الفترة، قبل هجرة النبي، فأرضية مهيئة، فأسلم هو وقرأ رسالة النبي على قومه ودعاهم إلى الإسلام، فأكثر الحاضرين في ذلك الجمع أو كلهم قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الاستجابة كانت استجابة سريعة، ما كان فيها لا قتال ولا شهر سيف ولا حرب ولا حصار ولا غير ذلك. وهذه ميزة من الميزات. تلاحظ أهل مكة على سبيل المثال ما دخلوا في الإسلام إلا بعد حروب متطاولة ومعارك طاحنة إلى أن فتحت مكة. اجوا إلى النبي لحقوا في بدر وسووا معركة أحد والخندق وغير ذلك، أهل الطائف ومعركة حنين وهكذا. اللي ما احتاجوا إلى قتال ولا احتاجوا إلى إكراه ولا احتاجوا إلى حرب أهل المدينة الأنصار اللي هم اجوا إلى مكة وبايعوا النبي بيعتين، وبعدين لما اجى النبي مهاجرا احتضنوه برموش أعينهم. والقوم الآخرون هم هؤلاء بنو عبد القيس، واللي هالمعنى راح يأكد النبي فيما بعد. فأسلموا الأكثرية، وهذا أول لقاء جماعي جماهيري بالإسلام. المنذر ابن ساوي والي المنطقة كتب رسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله يشير فيها إلى أنه أنا دعوت قومي فأسلموا، لكن عندنا عدد من الناس من السابق يهود وذولا ما أسلموا، فماذا نصنع معهم؟ خبرنا عن التكليف ماذا نصنع. راحت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وآله، النبي كتب جوابها وبعث أيضا مع العلاء الحضرمي أبان ابن سعيد ابن العاص. بنو العاص هم من بني أمية، وهؤلاء كان موقفهم العام موقف مضاد لأهل البيت عليهم السلام، لكن من باب يخرج الحي من الميت ويخرج الطيب من الخبيث، هذا أبان كان من هالنماذج، رجل حي في بني أمية. أبوه سعيد ابن العاص كان سيء مع أهل البيت، لكن هذا من أشد الناس ولاء لأمير المؤمنين عليه السلام. من البدايات كان من المائلين إلى علي عليه السلام، فأرسل هذا أبان مع العلاء الحضرمي وعدهم رسالة إلى بني عبد القيس. والنبي حسب رواية تقول أنه النبي قال لهم المكان اللي تجثو فيه الناقة سووه هناك شنو؟ مسجد، سيعرف فيما بعد باسم مسجد جواثا، وهو في الأحساء إلى الآن موجود بقاياه، وهو ثاني مسجد في الإسلام صليت فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. موجود المسجد إلى الآن آثار. وجت الناقة وجثت في هذا المكان فسمي بمسجد جواثا. هذا الرأي، رأي آخر يقال لا، الاسم المسجد سمي على أثر أن عند عبد القيس قلعة وحصن اسمها قلعة جواثا، وسمي المسجد لقربه منها بهذا الاسم. على أي حال، مجيء أبان ابن سعيد والعلاء الحضرمي إلى المنطقة عرف أهل المنطقة على الإسلام في نسخته الشيعية الموالية لأهل البيت عليهم السلام. أكو قسم من الناس يسألك شنو أكو فرق بين الإسلام والتشيع، تقول انتشر التشيع في فلان وقت يعني ذلك أنه شيء غير الإسلام، لكن هذا الأمر أظنه واضحا ما يحتاج إلى كثير من البحث. الآن أنت تشوف أسرة واحدة ولكن فيها أجنحة، فما ظنك بدين إله أتباع وإله شخصيات، هذا عنده مذاق، ذاك عنده أسلوب، هذا عنده طريقة. من الواضح أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله توجه صوب أمير المؤمنين عليه السلام، وتوجه آخر صوب غيره. هذا المعنى كان يمكن إطلاق التشيع عليه في صورته الأولى، بعدين اتطور إلى قضية نظرية عقدية وفقهية، يعني تم تفصيل هذا الشيء الموجود أولا. فهذول لما إجوا بدأوا يعلمون الناس. أبان جاء عن النبي مقرئا للقرآن، يعني مفسر، يعني معلم مربي، وهذا اللي إجا كان من أولياء أمير المؤمنين سلام الله عليه. فغرست بذرة التشيع مبكرا، يعني في حدود سنة 4 للهجرة. ولذلك لما يجي مثل سيد محسن الأمين العاملي على الله مقامه، وهو رجل مجتهد كبير ومؤلف قدير ومحقق في التاريخ، لكننا لا نقبل منه قوله بأن تشيع جبل عامل وجنوب لبنان كان التشيع الثاني بعد الذي حصل في المدينة. ويقول في ضمن كتاب خطط جبل عامل، يقول تشيع رقم 1 صار في المدينة عند قسم من الأصحاب، درجة ثانية إجا في جنوب لبنان، لأن الذي جاء به جاء به أبو ذر وكان في وقت مبكر. احنا طبعا مو في صدد قضية الاستخار انه هذا قبل ولا ذاك قبل، وانما في صدد تدقيق المسألة التاريخية فقط. ونقول لا، الواقع ان الامر ليس كذلك، لانه اقرب وقت اذا يقال كانت هجرة او ابعاد ابو ذر الغفاري الى الشام بعد سنة 20 للهجرة. هنا عبد القيس تشيعت في حدود سنة 4 للهجرة أو 5 للهجرة. طيب، فهناك إذن أولوية لهذه المنطقة ولأهلها في التشيع على غيرهم. وأقول هذا مو بصدد الافتخار، لأن الإنسان حتى لو هذولا قبل أو ذولاك قبل، ماذا يشكل بالنسبة إلي الآن لو كنت أنا مقصر مثلا؟ على أي حال، استمر هؤلاء في تعلم الدين على يد أبان بن سعيد، ومرت الأحداث. لما جاءت الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام، عين لهم واليا هو عمر بن عبد الأسد المخزومي، عمر بن أم سلمة أم المؤمنين. أم سلمة زوجة النبي كانت من أشد الناس في ذكر الأحاديث في فضل الإمام عليه السلام، قريب من 25 إلى 27 حديث تنتهي أسانيدها في فضل علي إلى أم سلمة. موقفها العام كان منسجما مع أمير المؤمنين عليه السلام، و عمر ابنها كان من أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب، فبقي واليا على المدينة على هذه المنطقة إلى أن استدعاه أمير المؤمنين لكي يشاركه في حروبه. يقول أنا ما أريد أن يروح عنك أجر الجهاد هنا، فأنت تعال وخلي واحد مكانك. وجود عمر ابن أم المؤمنين أم سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، لأن هي كانت زوجة عبد الأسد بعدين صارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما استشهد زوجها. الشاهد أن هذه المسيرة استمرت في الحروب المختلفة لأمير المؤمنين عليه السلام. برز أهل هذه المناطق من بني عبد القيس كجماعة من الفدائيين الذين يضحون بأنفسهم دون علي بن أبي طالب، حتى لقد خاطبهم قائلا وهم بطن الربيعة. ربيعة هي القبيلة الأكبر، فيها فروع منها عبد القيس اللي كانوا في هذه المنطقة. قال لهم: أنتم سيفي ورمحي ومن أوثق حي في العرب في نفسي. ويقولون أن التنافس كان في الفداء والتضحية في الحروب بين قبيلتين، بين ربيعة اللي ينتمي إليها عبد القيس وبين همدان اللي تكلمنا عنها في ليلة سبقت. كل واحدة تقول الزود عندي في الفداء والجهاد والتضحية والدفاع عن أمير المؤمنين عليه السلام. وبرز من هؤلاء أعيان أصحاب أمير المؤمنين مثل صعصعة ابن صوحان العبدي الذي يقول فيه الإمام الصادق عليه السلام: ما كان يعرف حق أمير المؤمنين إلا مثل صعصعة ونظرائه. حق أمير المؤمنين بتمام المعرفة يعرف مثل صعصعة، صعصعة من هذه المنطقة من أهل القطيف تحديدا إذا تريد بحسب التاريخ. طيب، وأخوه زيد ابن صوحان، أخوه الثالث سيحان ابن صوحان. طيب، طبعا صعصعة الآن مدفون في البحرين على أثر الإبعاد اللي صار إليه فيما بعد. فبرز مجموعة من هؤلاء العبديين في زمان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذول كانوا في الجهات المتقدمة. بعد ذلك انتقلوا مع انتقال أمير المؤمنين، يعني حدثت ما يشبه الهجرة الجماعية مع علي إلى الكوفة، ولذلك صارت إليهم شنو؟ حي كامل باسم حي عبد القيس. قسم بقوا في البصرة وقسم وهو الأكبر ذهبوا إلى الكوفة مع الإمام عليه السلام، وصارت إلهم في الكوفة محلة كبيرة. ذكرنا قبل ليلتين أن الإمام الصادق عندما استقر في الكوفة مدة سنتين نزل في حي عبد القيس. هذول هاجروا إلى الكوفة وتحملوا مسؤولياتهم بشكل جيد. هذا فد إجمال أيام أمير المؤمنين. طبعا ما نقدر نتوقف عند كل مرحلة بالتفصيل لأن الوقت ما يتسع. لما نجي إلى زمان الإمام الحسين عليه السلام، زمان الإمام الحسن كان استمرار لزمان أبيه أمير المؤمنين. زمان الإمام الحسين عليه السلام وجدنا أن هؤلاء كانوا قسم منهم اللي كانوا في البصرة وقسم اللي في الكوفة، خرجوا من هنا ومن هناك والتحقوا بالحسين عليه السلام في كربلاء. ومن الذين استشهدوا في كربلاء من بني عبد القيس، يعني أهالي هذه المنطقة، 10 أشخاص، يعني 10% من تعداد الشهداء. ومنهم حتى من النساء مثل ماريا بنت منقذ العبدي، أبوها منقذ، هذا كان صاحب راية مع أمير المؤمنين عليه السلام، عنده راية، صاحب الراية يعني قائد من القادة العسكريين على فرقة من الفرق. البنت وهي ماريا كانت في البصرة بقيت، وتحول بيتها إلى ما يشبه ديوانية سياسية اليوم اللي نتحدث عنها، وكان يجتمع فيها شيعة أهل البيت عليهم السلام في البصرة ويتداولون أمور التشيع وأمور الشيعة وقضايا الأئمة. وحتى لما يرسل الإمام الحسين رسالة إلى البصرة يجون يقرونها في وين؟ في بيت ماريا بنت منقذ. ومن هذا البيت من اجتماعات الشيعة خرج يزيد بن ثبيت العبدي ومعه أولاده وبعض أصحابه، وذهبوا إلى نصرة الحسين عليه السلام واستشهدوا مع الحسين. قسم آخر طلعوا من البيت هذا بعد فترة بس ما لحقوا في الطريق، انتهت المعركة. هذا في زمان الإمام الحسين عليه السلام. بعد الحسين رأينا ثورة التوابين، أحد قادتها الأساسيين المثنى ابن مخربة العبدي، هذا قائد عسكري للتوابين كان من أبناء هذه المنطقة، وأما من كان مشاركا فيها من عامة الناس فعددهم كثير. ونفس الكلام في أيام المختار الثقفي. ولما ثار أيضا زيد بن علي بن الحسين الشهيد ابن الإمام السجاد عليه السلام، بايعه العبديون الذين كانوا في المدائن، قسم كانوا في المدائن، فبايعوا لزيد بن علي بن الحسين، وكان اشتراكهم بهذا المقدار. في زمان الأئمة الصادق والباقر عليه السلام وجدنا أن شاعر الإمام الصادق سفيان بن مصعب العبدي، أحد الشعراء البارزين في زمان الإمام الصادق سفيان بن مصعب، اللي يقول الإمام الصادق عنه: علموا أولادكم شعر العبدي فإنه كان على دين الله عز وجل. وقال له هو أيضا، قال: يا سفيان، قل شعرا تنوح به النساء في مجالسهن. يعني أكو قرايات، أكو تعازي، أكو كذا، أريد من عندك تقول قصائد يحولوها النساء إلى ردات وإلى عزاء وإلى غير ذلك. طيب، غير هذا إحنا لما نتبع نشوف أن الرواة اللي كانوا حول الإمام الصادق عليه السلام عدد كبير منهم كان من العبديين، وبعضهم مكثرون في الرواية، مثل ربعي بن عبد الله، رجل غاوية فقيه ثقة، أكثر من الرواية عن أهل البيت عليهم السلام. عبد الله بن أبي يعفور، ذكرنا في وقت من الأوقات يقول للإمام، يقول له: أنا إذا تعطيني تفاحة تقسمها نصين، وقسم تقول لي هذا حرام والقسم الآخر تقول لي حلال، أكل اللي تقول عنه حلال وأترك الحرام. يعني عند هذا الاعتقاد المتقدم بقضية الإمامة ومنزلة الإمام عليه السلام. تجي إلى مسعد بن صدقة، تجي إلى أبي الصباح الكناني بن نعيم، وأمثالهم وغيرهم عدد كبير. لما واحد يرجع إلى كتب الرجال يجد أن هؤلاء كانوا عبديين، التفوا حول الأئمة عليهم السلام وأخذوا عنهم العلم. استمر أهل المنطقة هذه في حفاظهم وولائهم وتشيعهم لأهل البيت عليهم السلام، وفي المقابل لقوا العنت من الدولة الأموية بشكل كبير. ولذلك تلاحظ أنه من حوالي سنة 75 هجرية إلى سنة 87 هجرية، يعني قريب 12 سنة، حدثت في هذه المنطقة 5 ثورات ضد الأمويين. يعني بمعدل كل سنتين وشيء هناك ثورة يقوم بها أهل هذه المنطقة ضد الظلم والاضطهاد الذي كان يقوم به الأمويون فيما يرتبط بهذه المنطقة. والأمويون كانوا إذا ظهروا عاقب عقوبات سيئة، مثلا بعض الثوار ظلوا مصلوبين على جذوع النخل إلى فترة طويلة كعقوبة. كانوا إذا انتصروا الأمويون يخربون النخل والبساتين، يعلنون الحرب على الزراعة، يطمون الآبار، أهم الآبار التي كانت، والبلد من ذاك الوقت كان فيها آبار وعيون، لكن كان الأمويون يأتوا فيطمونها. بس بقي الولاء لأهل البيت عليهم السلام في هذه المنطقة يزداد يوما بعد يوم. اجت في أزمنة العباسيين وأيضا الكلام هو الكلام، وصارت هناك ثورات ضد الحكومة العباسية، وكانت الحكومة العباسية تعاقب هؤلاء الناس على ولائهم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. تجي بعد فترة العباسيين مجموعة من الدول، منها مثلا الدولة الأخيضرية تحدثنا عنها، مجموعة من السادة الهاشميين اللي عندهم توجهات شيعية، حكموا القطيف ونجد. بعد فترة رأوا أن المكانين متباعدين ويحتاج منهم إلى كثير من الجهد، فتركوا القطيف وبقوا في نجد، واستمروا حدود 250 سنة هناك يحكمون في تلك الأماكن. بعد هؤلاء جت الدولة العيونية، العيونيون قوم من الشيعة حكموا المنطقة، وذكرنا ذات مرة أنه حتى النقود التي تركوها كان عليها شعار لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. فهذه الفترات كان كثير من التغيرات تصير، الشيء الثابت الواحد ثابت الأساس كان ولاء أهل البيت عليهم السلام، إلى الدرجة اللي ابن بطوطة هذا الرحال المعروف لما يجي إلى المنطقة ويمر عليها يقول هاي المنطقة، هو طبعا يعربها إعراب غير صحيح، يسميها القطيف، ثم وصلنا إلى بلدة القطيف على زنة فعي، وهي بلدة كثيرة الأشجار، فيها مياه وفيرة، وأهلها كلهم رافضة متشددون، يقولون أشهد أن عليا ولي الله وحي على خير العمل. هذول كلش عندهم فدشي مشكل، شلون يقولون أشهد أن عليا ولي الله حي على خير العمل في، وهذا يعتبره تشدد ويعتبره كذا، هذا ذاك الوقت. طيب، فأقول الثابت، الشيء الثابت الأساس هو خط الولاء. تغيرات كانت تصير، حكومات تروح حكومات تجي، أسر تسيطر أسر تنتهي، أجيال تروح أجيال تجي، ثابت الأساس كان هو ولاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. إلى أن يصل الأمر إلى أيام الأتراك، أيام الأتراك المنطقة ما شهدت عنف وشدة خلافا لبعض الأماكن الأخرى. يعني احنا ذكرنا في ليلة سابقة انه على اثر الصراع الصفوي العثماني لقي اهل جبل عامل وحلب مشاكل وصار فيهم مذابح، لكن هذه المنطقة لم يؤثر انه صار هذه المشاكل وهذا الاضطراب الكبير، قد يكون لأسباب كثيرة، منها أن الأتراك كان بالنسبة إليهم هذه المنطقة منطقة تمويل، يعني منطقة غنية ثرية، وتأمن إلهم ضرائب، تأمن إلهم أموال توضع على النخيل، على اللؤلؤ في الغوص، على غير ذلك من الأمور. وإذا تشنجت الأوضاع الزراعة تهمل، إذا تشنجت الأوضاع المال يقل، وهذا بالنسبة إلى العثمانيين ما كانوا يريدونه، كانوا يحتاجون إلى أموال باستمرار. يضاف إلى ذلك أهل هذه المنطقة أيضا كانت سيرتهم من السابق ولا تزال إلى الآن معهودة أنهم يتعايشون بالتي هي أحسن مع من يعيش معهم بالحسنى. طيب، يعني هذه الصفة الغالبة عليهم، هذه إليها بعد تحليل اجتماعي، أهل الريف كيف يكونون وأهل البادية كيف يكونون، الآن احنا مو في صدد الحديث عنه، وإلا إلها هذه أيضا تحليل اجتماعي وسكاني. على أي حال، الأتراك لما إجوا إلى حد ما كان الوضع مناسبا، الوضع الديني كان في الإجمال مناسب، الحياة العامة لم تشهد مشاكل وفتن طائفية ومذهبية كبيرة، وعاشوا الناس بشكل طبيعي، إلى أن انتهى زمان الأتراك وجاء فيما بعد حكم الدولة السعودية المعاصرة الآن، اللي هذا أيضا وقف الشيعة هنا في موقف إسلامي يحمد ويشكر، وذلك أن كان هناك طرفان، إما أن تنضم هذه المناطق الأحساء والخطيف إلى بريطانيا، وقد أرسلت بريطانيا أيضا بعض مدمراتها وقفت في الميناء وخاطبت أعيان القطيف والأحساء والعلماء أنه بس أنتوا أرفعوا العلم البريطاني خلاص تصيروا تحت الانتداب البريطاني وتحت حمايتنا وما حد بعد يقدر يسوي لكم شيء. وكان هناك أيضا الطرف الآخر الملك عبد العزيز، وأجمع أو اجتمع العلماء والشخصيات على أنه بالتالي الموقف الديني لا يسمح لهم بالانضمام تحت لواء المسيحيين ما دام هناك لواء لمسلمين، وبالتالي كان خيارهم في هذا الاتجاه مع ملاحظة أن قضاياهم الدينية، حرياتهم في إقامة الشعائر والمراسم إذا ضمنت لا شك أنه سيكون الانضمام إلى بلد مسلم أفضل من الانضمام إلى بلد كافر. هذا فشيء إجمالي عن بدء التشيع كبذرة مبكرة منذ لعله السنة الرابعة للهجرة، اللي أرسل النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه المنطقة مبعوثة، وهم ردوا الزيارة أيضا في حدود السنة السابعة للهجرة اللي تسمى بعام الوفود، اللي إجت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان منهم وفد عبد القيس حوالي 12 واحد. النبي حسب ما يذكر راجعوا فتح الباري، راجعوا ابن حجر العسقلاني وغيره، وكل اللي كتبوا هذه الفترة التاريخية يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله التفت نحو الشرق. لاحظون أن القطيف بالنسبة إلى المدينة شرقية، شرقية شمالية تقريبا، قال لأصحابه سيطلع عليكم قوم هم خير أهل المشرق، ما أن عدا إلا فترة بسيطة وإذا بوفد عبد القيس وصلوا إلى هذه المنطقة. فالتفت وصلوا إلى النبي إلى المدينة، فالتفت النبي إلى الأنصار وقال لهم أكرموا إخوانكم في الدين فإنهم أشد الناس شبها بكم، آمنوا كما آمنتم طائعين ولم يؤمنوا موتورين ولا مكرهين. أنتوا يا أهل المدينة أنصار ما احتجتوا إلى قتال ولا إلى معارك حتى تؤمنوا، هذول أيضا نفس الشيء، فهم أشبه الناس بكم أبشارا وأشعارا. هذا اللي تشير إليه الآية المباركة، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، من في الأرض طوعا ينطبق على أهل المدينة وينطبق على أهل هذه المناطق، التزامهم بالدين، التزامهم بمذهب أهل البيت عليهم السلام طواعي، ما حد جاء أجبرهم على هذا، وإنما هم في سبيل هذا الأمر يقدمون الغالي والنفيس لكي يصمدوا على هذا المنهج. بينما إذا واحد مجبور على الإيمان، مجبور على الولاء، مجبور على أن يتخذ عقيدة، بمجرد أن يتعرض إلى خلاف هذا، يتعرض إلى إكراه مقابل، خلص يترك. بينما أهل هذه البلاد كان ولاؤهم لأهل البيت يتحدى كل الضغوط والمشاكل إلى يومنا هذا. انظروا إلى إحيائهم للمراسم والشعائر الحسينية في كل مكان بشتى الوسائل والطرق، بالرغم من كل الظروف ولا يزالون يصرون على إحياء شعائر الحسين ويزيدونها يوما بعد يوم وسنة بعد سنة. وهذا من توفيق الله عز وجل، هذا من تلك البذرة الطيبة التي ورثت من قبل الآباء والأجداد والأسلاف في يعني في أوائل التاريخ، وظل كل جيل يرعاها إلى الجيل الآخر. أنا وأنت أيضا مسؤولين أن نرعى هذه البذرة اللي وصلت إلنا، أن نرفع هذه الراية التي جاءت إلينا حتى نحتفظ بهذا المنهج إن شاء الله، ونسلمه إلى أبنائنا وأحفادنا. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الأئمة من قريش 12 آخرهم القائم المنتظر. تقدموا إلى الأمام شيئا قليلا، جزاكم الله خير. صلوا على محمد وعلى محمد. كانت كربلاء هي واسطة العقد في كل هذا الأمر، الاهتمام بالشعائر، الاهتمام بالقضية الحسينية، إحياء هذه المراسم باستمرار، هي التي تشد الإنسان إلى أصوله العقدية. عندما يتذكر رجال أفلاس ضحوا في سبيل هذا الدين، الشيخ الكبير يتذكر مثل مسلم ابن عوسج الأسدي، ويتذكر مثل حبيب ابن مظاهر، والمرأة المؤمنة تتذكر مثل ماريا بنت منقذ العبدي، وتتذكر مثل زينب بنت أمير المؤمنين، والشاب المكتهل يعني اللي عمره فوق 30 يتذكر أشخاص مثل أبي الفضل العباس ومثل علي الأكبر، والشاب الحدث يتذكر القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله عليهما. هذا الغلام الصغير السن الكبير العقل أيضا له دور في قضية كربلاء. فإذا واحد من الشباب عمره بهالعمر أيضا يقال له ترى أنت أيضا عندك مجال أن تنصر الدين والعقيدة كما نصرها القاسم بن الحسن. يقف بعد أن سمع عمه الحسين ليلة العاشر من المحرم يسمع يتحدث مع الأنصار مع بني هاشم: إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي، وقد أذنت لكم فانصرفوا في سواد هذه الليلة، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ليس عليكم مني ذمام. فتسابقوا إلى الإعراب عن مواقفهم الصامدة. بعد ذلك أخبرهم الإمام الحسين عليه السلام بما ينوبهم من الشهادة في اليوم التالي، بس ما خبر الجميع. القاسم هنا يريد أن يطمئن على وضعه، فيسأل عمه الحسين عليه السلام: عم أبا عبد الله، أنا في من يقتل؟ لو لا، أنا من الذين سيبقون مع النساء والأطفال. قال: كيف ترى الموت عندك يا قاسم؟ قال: فيك والله أحلى من العسل. هذا الموقف الرجالي والبطولي منه على صغر سنه، وبالفعل قال قولته تلك وصدق فيها عندما أفرد الحسين سلام الله عليه من الأنصار، ودارت الدائرة على بني هاشم، وراح علي الأكبر وغيره، والحسين ينادي: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عن حرم الله وحرم رسوله؟ فإذا بالقاسم بن الحسن ينهض ويأتي وقد أخذ سيفه ويمشي إلى عمه الحسين: عم أبا عبد الله ائذن لي في القتال. فلما رآه الحسين ذكر أخاه الحسن المجتبى، وكان القاسم يشبه أباه كثيرا، فضمه إلى صدره وظلا يبكيان حتى وقع الحسين والقاسم على الأرض من شدة البكاء. ثم أذن للقاسم ودع النساء والأطفال، أحاطت به عماته، هذه تشمه وتلك تضمه، وهذه تنادي في أمان الله، تلك تصرخ في دعة الله. ودعهن القاسم وخرج إلى الميدان، لم يركب على فرس، القتال راجل، هذا يحتاج إلى بطولة استثنائية، ولذلك كان القاسم بن الحسن انتخب إلى يوم من الأيام، لأن مقتله يحتاج إلى بطولة ورجولة استثنائية، أن يواجه واحد راجل هالعدد الهائل من الخيال والفرسان، لذلك يحتاج هذا اليوم إلى تخليل. حمل عليهم وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهين بين أناس لا سقوا صوب المدن. ما زال يقاتلهم قتالا شديدا. يقول حميد بن مسلم: خرج علينا غلام في يده سيف، وكأن وجهه فلقة قمر، وفي رجليه نعلان، ساعة إذ انقطع جسع نعله، لا أنسى أنها الأخرى، لكي يحارب حرابا جيدا وقتالا جيدا، أهوى لكي يشد نعله حتى يعيد الكر عليهم والحملة. فانحنى الغلام ليشد شسع نعله، وإذا بعمر بن سعيد الأزدي قد أقبل فاتحا باع شاهرا سيفا، ضرب القاسم على مفرق رأسه. أنا مناد وقاسما هو سيدا، هوى إلى الأرض صريعا يخور في دمه والدماء تجري منه، وهو ينادي: يا عماه أدركني. جاءه الحسين قتل قاتله، ثم جلس على مصرعه، نادى: بني قتلوك، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره. بشو نادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف حز قبل اياك وريك، هانلكم تخلوني وحدي على خيام العدا والخيل تفتر. وجاب ومدد ما بين خود بشاعدهم، يا ويليهم موت، بس ما سمع عن النسوان صوت، اجت ما تصيح الله اكبر. بني في لافة خلفت والدة نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.